الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في الحديث 82 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. تكلمنا في الدروس الماضية على كثير من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة. والجبهة معروفة، وهي الموضع الذي فوق الحاجبين إلى الناصية. والمراد بالموضع فوق الحاجبين أي الموضع المدور، الموضع المدور فوق الحاجبين إلى الناصية. وطرف الجبهة الجبينان، فالجبهة مكتنفة بالجبينين، جبين في الجهة اليمنى يمين الجبهة، وجبين في الجهة اليسرى عن يسار الجبهة. والجبهة هي الموضع المدور فوق الحاجبين إلى جهة أو إلى الناصية. فالسجود يكون في هذا الموضع، ولا يكون السجود على الجبين. وأعني بالجبين ما سبق ذكره، ما كان عن يمين الجبهة وعن يسارها، على أن الجبين يطلق ويراد به الجبهة. وقول من يقول من العلماء: السجود على الجبين، أو يجب السجود على الجبين، يريدون بالجبين الجبهة. فالجبين يطلق ويراد به الجبهة، ويطلق الجبين على ما كان عن يسار، عن يمين الجبهة وعن يسارها. وما جاء في سنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري في سجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ماء وطين، وأنه رأى أثر الطين على جبين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنفه، فالمراد بالجبين الجبهة. والحديث في الصحيحين بلفظ الجبهة، فقد يستعمل الجبين ويراد بذلك الجبهة، فلا يحصل إشكال. فإذا ما سمع الشخص العلماء يقولون لا يجوز السجود على الجبين، وجد آخرين يقولون السجود على الجبين واجب، فلا يحصل حينئذ اللبس في حق القارئ، لأن الجبين يأتي والمراد به الجبهة، فمن أوجب السجود على الجبين فإنما يريد الجبهة. ومن قال أن السجود لا يكون على الجبين يريد بالجبين ما كان عن يمين الجبهة وعن يسارها. إذن هذا موضع السجود وهو الجبهة، وإذا سجد على الجبين فإن ذلك لا يجزئ. وهكذا إذا سجد على الناصية فإن ذلك لا يجزئ. وإذا سجد على أنفه دون الجبهة فإن ذلك لا يجزئ، إلا في حق المعذور فحصل نزاع بين العلماء في حق المعذور الذي لا يستطيع السجود على جبهته واستطاع السجود على أنفه، هل يسجد على أنفه أو لا؟ هناك من أهل العلم من ذهب إلى السجود على الأنف كأبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، وهناك من لا يرى السجود على الأنف في حق العاجز كالإمام مالك وعلماء الحنابلة، وهؤلاء يقولون ينتقل إلى الإيماء إذا لم يستطع السجود على الجبهة لا يقتصر على السجود على الأنف، فإن الأنف تابعة للجبهة فلا تستقل بالسجود دون الجبهة، فهؤلاء يقولون ينتقل إلى الإيماء. وهكذا القول في من عجز عن السجود على الجبهة فلا وهو قادر على السجود بسائر أعضاء السجود فإنه ينتقل إلى الإيماء، بمعنى لو أن شخصا لا يستطيع السجود على جبهته ويستطيع السجود على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، هل يسجد بهذه الأعضاء وهو عاجز على السجود على الجبهة أو لا يسجد على هذه الأعضاء؟ فالمعروف عن كثير من أهل العلم أنه ينتقل إلى الإيماء، وهذا هو المشهور عن من مضى من أهل العلم أنه ينتقل إلى الإيماء ولا يسجد على هذه الأعضاء. وهناك من أهل العلم كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى السجود على هذه الأعضاء وإن عجز عن السجود على الجبهة احتجاجا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ويستطيع أن يسجد على يديه وأن يسجد على ركبتيه وأن يسجد على قدميه، وعجز عن السجود على جبهته فيأتي بما استطاع ويسقط عنه ما عجز عنه، فالذي يستطيع أن يسجد هو أن يسجد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، فيأتي بهذا الذي يستطيع أن يفعله ويسقط عنه المعجوز وهو السجود على الجبهة. هذا مما شاء عليه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأكثر من مضى من أهل العلم لا يرون هذا، ويرون أن من عجز على السجود من عجز عن السجود على الجبهة أو عن الجبهة والأنف فإنه يسقط عنه السجود على سائر الأعضاء، وهذا الذي يظهر صحته باعتبار أن سائر الأعضاء دخلت في مسمى السجود تبعا للجبهة، سائر الأعضاء دخلت في مسمى السجود تبعا للجبهة لا استقلالا. ولهذا من وضع قدميه على الأرض هل يدخل في مسمى السجود؟ هل يدخل في مسمى، نعم، هل يقال سجد بوضع قدميه على الأرض؟ لا يقال في حقه أنه سجد. وإذا وضع ركبتيه على الأرض هل يقال في حقه أنه سجد؟ يدخل في مسمى الساجد؟ لا يدخل في مسمى الساجد. وإذا وضع كفيه على الأرض هل يدخل في مسمى الساجد ويقال فلان سجد بوضع يديه على الأرض؟ لا يدخل في مسمى الساجد. فهذه الأعضاء دخلت في مسمى السجود تبعا للجبهة، فإذا وضع جبهته على الأرض ووضع هذه الأعضاء تبعا للجبهة على الأرض فإنه يدخل في مسمى السجود، فلا تدخل هذه الأعضاء استقلالا في مسمى السجود وإنما تدخل تبعا. فإذا زال السجود عن الجبهة فيزول السجود عن سائر الأعضاء، لأن إثبات السجود بها إنما كان من قبيل التبع لا من قبيل الاستقلال. هذا الذي علي أكثر من مضى وهو الذي يظهر صحته. ولهذا يقولون من عجز عن السجود على الجبهة، ومنهم من أدخل أيضا الأنف كما سبق، ينتقل إلى الإيماء فيسقط السجود عن سائر الأعضاء وينتقل إلى الإيماء، وهذا الذي يظهر صحته والله تعالى أعلم. والسجود على الجبهة لا بد أن يكون على الأرض، نعم، لا بد أن يضع جبهته في، نعم، على الأرض أو على شيء على الأرض، ولا يضع جبهته على بعض أعضاء سجوده كمن يسجد على كفيه. فإذا سجد على كفيه فإن هذا السجود لا يجزئ، لما في هذا الفعل من تداخل الأعضاء، أعضاء السجود، فلا بد من انفصال أعضاء السجود، ولهذا لا يجزئ أن يضع كفا على كف، ولا أن يضع قدما على قدم، فلا بد من انفصال أعضاء السجود حتى يكون ساجد على سبعة أعظم، ومنت أن أسجد على سبعة أعظم، فلا بد أن تكون الأعظم منفصلة يحصل السجود بجميعها على سبيل الاستقلال. وأشرف هذه الأعضاء كما هو معلوم الجبهة، وإذا سجد الساجد على الجبهة لا يشد على جبهته من أجل أن تظهر على جبهته، نعم، أثر السجود وهو السواد الذي قد يبدو في الجبهة بسبب السجود، فتكلف ذلك مما يذم، وفيه نوع من الرياء، فكأنه يقول للناس انظروا إلي فأنا مكثر من الصلاة ومكثر من السجود، ولهذا ظهر الأثر على جبهتي. فإذا وضع جبهته لا يشد عليها لما في هذا من الرياء، ولما في أيضا من تغيير في البشرة وقد روى ابن وهب في جامعه والطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شاهد رجلا وهو ساجد ويشتد بجبهته على الأرض، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن صورة الرجل وجهه فلا تشينن صورتك، إن صورة الرجل وجهه فلا تشينن صورتك، أي لا تعيب الصورة بهذا الفعل، فيشد بجبهته حتى يتغير لون البشرة، فيشين صورته بهذا الفعل ويوقع نفسه في الرياء، وكل هذا مما يذم ومن الطرائف التي ذكرها من مضى في المرائين، أن هنالك شخصا أراد أن يظهر هذا السواد في جبهته فأخذ ثوما وجعل هذا الثوم في شيء من اللفائف، شيء من القماش، وضع ذلك على جبهته وربط حتى يؤثر الثوم على الجبهة فيحصل فيها سوداد، ونام، وفي أثناء نومه مالت اللفافة إلى غير الجبهة، فاستيقظ وإذا بالسواد نعم في ما هو في الجبهة وإنما في حرف الوجه من جهة الرزق، فشاهده ولده فقال له يا أبتي ما هذا؟ قال له يا بني إن أباك نعم صار ممن يعبد الله على حرف. فعمل بنقيض ما أراد، بنقيض ما أراد، فأراد أن يكون السواد في الجبهة، فكان السواد في موضع آخر، إن أباك ممن يعبد الله على حرف. فعلى كل ما يتعلق بالسواد الذي على الجبهة لا يدل على كثرة صلاة ولا على قلتها، فقد يكون السبب أن البشرة فيها تحسس، فيها تحسس تتغير بسرعة لا لكثرة صلاة، وإنما لما فيها من التحسس تتغير سريعا إلى السواد، وقد يكون نعم بسبب شدة التحامل نعم على ذلك الموضع. نعم سيماهم في وجوههم على أحد المعاني، لكن على المعنى الذي ذكرناه يعني من غير تكلف، سيماهم في وجوه من أثر السجود، منهم من ذكر أن المراد بذلك بهاء الوجوه وما فيها من النور بسبب الصلاة، ليس المراد بذلك أثر السجود وإنما ما في وجوه المصلين من النور والبهاء، ومنهم من ذكر أن هذه العلامة، لكن هذه العلامة تحصل من غير تكلف لها وتعمد. نعم إن فسرنا الآية على معنى العلامة ليس المراد بذلك والتكلف وتعمد ذلك الشيء، وإنما تحصل من غير قصد، وقد تعظم في أناس وتقل في آخرين، ما هو نعم السبب كثر الصلاة ولا قل الصلاة، قد يكون السبب أن البشرة تتأثر في أناس دون آخرين وإن كان أقل صلاة من غيره، وقد تكون بسبب شدة التحامل أنه ما يرفق بجبهته، وقد تكون بسبب الشيء الذي يسجد عليه، ربما يسجد على شيء نعم على شيء خشن فتتأثر الجبهة سريعا وغيره، وإن كان أكثر صلاة منه لكنه يسجد على شيء فيه نعومة مثلا فلا تتغير جبهته. على كل ليس هذا بدليل على كثرة صلاة أو على قلتها. قال أملت نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام أملت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إلى هنا وننتقل للتوحيد. كيف الظاهر ما كنت معنا صح؟ عرفنا أنه يستحب السجود على مباشرة الجبهة بالسجود، فيرفع العمامة ويسجد على الجبهة، والسجود على كور العمامة فيها نزاع من أهل العلم الذهبي إلى بطلان الصلاة كالإمام الشافعي، وتنقل الرواية عن الإمام أحمد، ومنهم من يتأولها الرواية عن الإمام أحمد، لكن مما ينقل أيضا الرواية عن الإمام أحمد القول بذلك، وأكثر العلماء على الجواز على ما سبق إيضاح. على كل مرة معنا هذه المسألة.